الحمد لله الناهي بالمعروف والعدل والإحسان، الناهي عن الفحشاء والمنكر والظلام. سبحانه رضي لنا الإسلام دينا به وجعلنا خير أمة أخرجت للناس في جميع الأزمان. والصلاة والسلام على خير من أمر من الخلق بالمعروف ونهى عن سيدنا محمد النبي الأكرم الذي أنزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فنهر بدعاء الناس إلى كل معروف ورحمة، ونهاهم عن كل شر ومنكر وضلال. فسعدت بتعاليمه ودعوته الدنيا، وابتعد العقلاء بنهيه عن كل عذاب ومكان. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع هداه فترتب الله إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل ثابت من أصول ديننا الحنيف، وركن شامخ من أركان شريعتنا الوراء. بدأ الله فيه بالالتزام بنفسه، بدأ الله بالالتزام به بنفسه فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم أمر به أمة الإسلام على لسان رسولها الأعظم صلى الله عليه وسلم فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. به ميز الله هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها مستحقة لأن تكون شهيدة على الأمم يوم القيامة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحين التزم به المسلمون استقام عودهم واشتد عودهم وعظم سلطانهم وقوي شأنهم، واتخذ لهم الدهر وغيروا مسار التاريخ، فبنوا مجدا وجادوا تاريخا وأسسوا حضارة ظلت سابقة شفوق جبال الشم بوجه الأعاصير والرياح. عدل أعداد الدهر وجبابرة التاريخ عن المساس بها كيد أنملة، لا بل انهم اضطروا الى الغرق من معينها الثابت، واضطروا لتقليدها في بناء حضارتهم. اسس المسلمون ذلك بالاقناع والاقتلاع لا بالسيف والصراع، واسسوا ذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقطعت لهم من الناس القلوب قبل الاوطان والجروب، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وبتركه أهينت أمة الإسلام، فبالت حضارتها أو زكاه، وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، واستحلت حرباتها واستبيحت أعراضها ومقدساتها، وتجرعت كأس المذلة أكبر. ومن قبل أمة الإسلام لعن الله بني إسرائيل وطردهم من رحمته، وسلط عليهم شديد عذابه ونسبته، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم. ما هو هذا الأمر الخطير الذي به سادت أمم وسيدت حضارات وتاريخا، وبتركه بادت وصارت في مزبلة التاريخ؟ ميدان فسيح وحبكم متباري الاطراف وفضاع ممتد على مرضى البصر او الجسيم. لا يحب لمثلي التجرب على الفوز فيه ابدا. اذ كيف يجوز لمن يحمل سبعه في يده تتعاورها الرياح ان يدعي اناره ميدان فسيح على امتداد النظر والقمر يتلألأ فيه؟ وكيف يصح لطائر صغير ان يبرد في ذلك الفضاء والصقر يتجول وقد ملك ذلك الركب المسيح؟ بل ان لرجل مثل راجل حافل قدمين ان يطلع في العدل في ميدان فسيح وبارده الذي لا يشق له غبار موجود فيه. وكيف لمن بيده سكين مسلومة قد علاها الصدأ فهو أن تعطى القوس باريها؟ ومن الحياء أن تطفى الشمعة ليخلو الميدان من الجدر الشريرة. ومن الواجب أن يحتفي ذلك الرجل الحامل ليبقى فارغ الميدان في ميدانه. بدر هذا الكفر المسيح أيها الأخوة وصف هو طيبنا الكريم واستاذنا الجليل الاستاذ الدكتور الشيخ حمزه عنبار في محاضرته القيمه الشيخه المسعده للجميع باذن الله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احكامه واداؤه وامور اخرى تكون في محلها ان شاء الله. ايها الاخوه، اني اعلم ولا شك ان اغلبكم يعلم ان النحاة قد اتفقوا على ان المعارف لا تعرف، فهي معرفه بذاتها وتعريف المعارف من الامر المخالف. واني ادرك ان شيخنا في هذا الميدان من المعارف ضمير، والضمير كما تعلمون اعرف المعارف بعد لفظ الجلاله سبحانه وتعالى. ولكني مضطر لمخالفة ما اتفق عليه النحاة في هذا الأمر، وذلك تعميما للفائدة وتشريفا لمن ربما لا يعرف هذا العلم من أعلام الشريعة والدين، لأن بمعرفته يشرف كل مسلم. فأقول وأشهدكم أن الرجل لا يبتغي تعريفا، ولكن كما قلت اقول ذلك تشريفا ومن اجل ان يتجرا الاخوه الذين ربما لا يعرفون هذا الرجل المتواضع، ومن تواضع لله رفعه. نرجو الله ان يرفع قدره سبحانه وتعالى وان يجازيه على المسلمين خيرا. الشيخ حمزه من مواليد 1946، تخرج من جامعة طرابلس فأخذ منها الشهادة الجامعية، ثم الماجستير 1984، ثم تحصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الزيتونة، وهو عضو لهيئة التدريب في كلية القانون من جامعة الفاس. حضر كثيرا من الندوات والمجامع الفقهية، منها في تونس والجزائر والمغرب والأردن والإمارات وقطر والسعودية، وله 10 مؤلفات لم يعطني منها إلا مؤلفين بعد إصرار شديد، لأنه كما قلت ودون مجاملة له لا يقدر أن يكون معروفا، فهو يريد أن يكون مأمورا ضمن رجال الله الصالحين. فمن مؤلفاته الحروف الفقهية، ومن مؤلفاته القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة، ذلك ما استطعت الحصول عليه منه. وهو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه. وأما المنكر فهو من النكر، والنكر ضد العرف. فابتداعا كل ما يرفضه الشارع وينفر منه الطبع السليم، المعاصي بناء على ذلك كلها منكرات. وستكون كلمة هذه في النقاط الآتية، نتحدث عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتحدث كذلك بأمر الله عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتعرض كذلك إلى كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الآداب التي يجب أن يتأثر والأخلاق التي يجب أن يتخلق بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يؤتي ذلك أكله. فأخيرا بحول الله إن تعاقب الوقت وأرجو أن لا أصيب عليكم، سآخذ بعض النماذج مما هو منكر في مجتمعاتنا يجب أن يغير. إذن بالنسبة لحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اختلف فيه الناس، فمن قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، إذا قامت البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أزم كل قادر على ذلك، كل واحد تحت واحد معه ولو أولاده ودولته. هذا الحديث متفق عليه، كما أن الحديث الأول كذلك متفق عليه رواه الشيطان. أما الحكمة من تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إذا قام الناس بهذه الفريضة، أقول فريضة، نعم، فريضة مهملة في زمننا هذا، إذا قام الناس بهذه الفريضة على وجهها، فإن المعاصي تختفي أو تكاد، لا أقول تختفي نهائيا، لأن حتى لو قام سوء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بعض الشواذ لا بد أن تحصل، لكن الشاذ لا حكم له، على الأصل في القضية العكسية، الشاذ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشارع هو العكس، نعم، ثبت المعايير. قلت إذا قام الناس بهذه الفريضة على وجهها، فإن المعاصي لا تختفي أو تكاد، ويسود المجتمع الأمن والرخاء، وتتحقق فيه الخيرية التي تحدث عنها القرآن الكريم وتلاها علينا أخونا الأستاذ محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية هذه المرهونة بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأهمية الأمر بالمعروف والمعروف قدمت على كتب الإيمان، مع أن الإيمان الأمر بالمعروف والمعروف ينطق بكتب الإيمان، لأن قضية الإيمان قضية عامة تشمل كل من آمن حتى المنكر، كل من آمن بالله وبرسوله الذي وعد به فهو مؤمن. لكن القرآن في هذه الآية تحدث عن خصيصة من خصائص هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبق تقدمها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا غابت هذه الفريضة كما هو الحال اليوم، فأقولها بصراحة لم أعرف أشياء، واتصف المجتمع المسلم في غالب أقطار الأرض بما اتصف به بنو إسرائيل من قبل، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، بل اتفق إسرائيل بخصيصة واضحة وهي عدم التناهي عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف. ثم وصفهم بوصف آخر ينطبق علينا أيضا، وهو تركت كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ونحن الآن نتولى الذين كفروا. فماذا يستحق هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا والذين لا يمنعون عن منكر فعلوا؟ يستحقون اللعنة على ألسنة الأنبياء. قتل الآية أقول أن سبحان الله لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود ولسان سمر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الصيام واضح والاعتداد حدثنا عنه في امرين: عدم الامر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وتولي الذين كفروا. ماذا يحدث؟ ما هي النتائج التي تترتب على ترك هذا الفرض؟ العقوبه الدنيويه، لان كثير من الناس لا يفكر في المسألة الآخرة، فنحن نحدثه عن العقوبة الدنيوية. والعقوبة الدنيوية حدثنا عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثين مشهورين، أحدهما حسنه السيوطي وأصلاه وكلامه مما من بعيد وطريقه مترتب، تقول: لن يخرج من هذا البيت حتى يستجيب الله الدعاء واذن الامر كما هو، فلا يستجاب له. اما الحديث الاخر فهو حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزل بكم أعوذ بالله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بعدهم بينهم. هذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي في سننه الكبرى واللفظ له، وصحح من قبل أئمة الحديث. يتحدث عما فعل من ذلك والناس ساكتون، فهم العقلاء الذين هم ساكتون، اما البقيه الباقيه فهم يباركون. فتكون النتيجه ان يسلط الله سبحانه وتعالى على هذا المجتمع امراضا لم يعرفها ولم تعرفها الاجيال السابقه. انظروا الى الامراض التي عندنا. الليبيون في مستشفيات العالم شرقا وغربا وشمالا، ولا اعرف هل ذهبوا جميعا. تم عنده في التجاره فيقابله الجوع وجو الحكام، يقابله الجوع. والجوع ليس معناه انه ليس عندك في بيتك ما تاكل، الجوع قضيه نفسيه. ارايتم ما في الخمسينات والستينات، انا اتحدث الناس بحضور هذا العهد لكني محررت يد الكلمه، كان الناس كان عندهم يعني قليل من الدقيق، فيقول له جاره: هل انت محتاج الى دقيق؟ يقول له: انظر، او تقول له: المرأة كذلك، انظرني حتى ارى ما عندي بالضبط، فاذا وجدت عندها لا يكفيها تلك الليله تقول له: بارك الله فيك، عندنا ما يكفينا. الان مقابلنا معدله بالسكر والقرب، نعم نحن نقول: لعل الناحيه لم تاتي بشيء الشهر القادم، ولعل المجاعه تطلب العالم، ولعل هذا الجوع بعينه مسلط علينا بسبب معاصينا. اما دور الحكام في العالم الاسلامي فحدث ولا حرج، يسمون شعوبهم سوء الاداب يذبحون ابناءهم فيستحيون انفاقهم، وكلهم يقتبع من انوار الغلال ما طائفته في غفله عنه. اما منه الزكاه فيقابله فتنه المرض حتى جاءت المرض وعلى الشارع ان المطر ستنزل ولو اخذنا كلهم لاسباب الحشرات والبهائم فان المطر احيانا يكون نقمه كما تشاهدون في مساله الفيضانات فليست هذه بالامطار النافعه. اما نقل العهود والمواثيق التي اخذها الله على بني ادم فيقابلها تصديق عدو من غيرهم فياخذ بعض ما بايديهم فالامر واضح على كل عيال. فالكفار المتسلطون علينا اخذوا اراضينا واخذوا اموالنا وافغانستان والعراق تماما بوضوح وبقية العالم الإسلامي كذلك فإن العالم الإسلامي لا يتحكم في أمواله أبدا وإنما يسير فيها حسب ما يندى عليه. والأمر صحيح الأمور واضحة تفتح العلم وما في الستينات وأوائل السبعينات وما تحتاج إلى شرع لكن الآن الفضائيات فضحت العالم ما في حد الآن يكون ما نعرف الشعب الآن كل العالم الإسلامي يخيرها للريموت من بعيد تذكر له الطلبات فيسارع إلى تلبيتها بل إنهم تمحصروا على ذلك فأصبحوا يسارعون إلى تلبية الطلبات قبل أن يصلهم الأمر. وأما عدم تحكيم كتاب الله من قبل الأئمة سيقابله جعل بحثه بينه شديد والآن المسلمون في حال التناقض الكفار يستولون على أراضيهم وهؤلاء يعدون لمدة لمحاربة جيرانهم ليس لهم إلا ذلك. هذه مسألة لا تحتاج إلى تفصيل عدم تحكيم كتاب الله ولا شك أن في تحكيم كتاب الله تحكيم سنته لأن الكتاب لا يحكم إلى سنة الكتاب لا يمكن أن يطبق إلى سنة هذه مسألة واضحة. فقد استبدل الأمر على الإنسان استبدل الشريعة الغراء قوانين في البلاد الأجنبية يطبقونها بل إن طائفة منهم خصوصا من المثقفين يحبونها كحب الله ورسوله وشد حبها يزدادون عنها نعم او تستطيعون عنها ثم بعض الاساتذه الذين تشرعوا هذا الامر. غني الامر هذا ان الاستعمار حريص على تحسين القوانين ومما كان يعرف ان المسلمين يتفوقون لهم حتى على نفسهما حتى على خروجهم عن الجادة يتشوقون دائما بالرجوع الى الكتاب والسنة وقد فضل الاستعمار بذلك فلما اعطاهم استقلالهم خاف ان يرجعوا الى شريعتهم فمكن للقوانين الاجنبية قبل ان يغادروا البلاد حتى تجي صارت هذا لما اعطاهم استقلال الفترة 50 خاف من الشعب ان يرجع الى الشريعة فجلب القوانين من مصر كما هي وأمر المحاكم أن يفضلوها وصنع استعمار عزيز ولا زالت عندنا إلى يومنا. ومن التسرع لأن البراء مشكل إذا أتركت واحد البراء نعم تنظر هنا أن يعمل أي شيء ولذلك خاف الاستعمار أن يجعل أن يجعل المجتمع في براء فيستيقظ وينتبه إلى تحكيم الشريعة فسارع لتطبيق القوانين حتى ان القوانين المصريه التي تتحدث عن النيل نقلت في حدثينها كالقانون لي فنحن بين ان شاء الله. وهي شروط تغيير المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط نقتصر على اهمها. الشرط الاول الايمان. فما تنتظر من جاهل ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فكان هذا يطبق اوامر الدين. ولان الامر المعروف ينهى عن المنكر وعبارة عن مطرة الدين، والكافر لا تنتظر من في مطرة. ثانيا الحجرة على ذلك الأمر المعروف مع المنكر لم يكن يكون قادرا، فإذا كان عاجزا فماذا أعطي فيأمر المعروف مع المنكر. وهذه الحجرة مراحل، وهذا السبب الذي جعل بعض العلماء يقولون ان الامر المعروف والنهي عن المنكر هو فرض عين. قالوا لا بد ان يتصف المسلم باحد هذه المرض، ولا يستطيع ان يخرج عنها جميعا. الاول تغيير باليد، وهل يقوم بها الحكام ونوارهم الى اخره، كل من له قدره على التغيير باليد يجب عليه ذلك. الثاني التغيير باللسان، وهذه من مهام العلماء، لابد ان يقوموا بهذا الامر. واخيرا المرتبه الثالثه هي التغيير بالقلب، وذلك العجز في عن المرتبتين السابقتين. وهذه المراتب اوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشرط الأول من الإيمان، الشرط الثاني الكبرى، الشرط الثالث أن يكون المنهي عنه منكرا حتى لا تختلف الأمور كمصيبة. إذا كان يتحول الأمر يتحول منكر معروف والمعروف منكر، المصيبة لا علاج لها. ولذلك على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يتأكد بأن هذا الذي يأمر به هو معروف بالجهل، وأن هذا الذي ينهى الناس عنه هو منكر بالجهل، وإلا اختلطت الأمور وزادت الفتنة. هذا المنكر لابد ان يكون متفقا على نكارته، اما المختلف فيه فلا ينكر. وهو نقطه يتحدث عنها كثير من العلماء الان في فضائيات النساء، يقولون كلمه المنكر المختلف فيه لا ينكر، يقولون هذه كلمه مغلوطه. كيف لا يغير المختلف فيه ولا يعد منكرا؟ فإن بعض المختلف فيه يعد من المنكر ويجب تغييره. أقول هذه الكلمة تحتاج إلى شرح وتفصيل. نحن نتحدث عن الأمور التي اختلف بها اختلافا كبيرا بينا، كان اختلف بها الأئمة مثلا. فإذا رآها شخص من الأئمة، الأئمة أربعة مثلا والشاهد، رآها أحدهم حلالا والآخر رآها حراما مثلا، وهذه مثلا قد تجر سؤال: كيف الدين واحد، القرآن واحد، والسنة واحدة، وينشأ هذا التعارض بين الإمامين دليلين، أحدهما يرد هذا الشيء حراما والآخر يرد حلالا؟ هذه مسألة تحتاج إلى محاضرات طويلة عريضة في أسباب الاختلاف، وأنا أرى أكثر الحاضرين ممن يعرف ذلك، فلا حاجة حتى على التعريف عليه. مثلا في المسائل المختلف فيها والتي يجب أن لا تنكر، الصلاة في بعض الأوقات، في مثلا في تحية المسجد، تحية المسجد عند الإمام مالك يعني ممنوعة في أوقات ومكروهة في أوقات. من ضمن المكروه الأوقات المكروه فيها التحية بعد صلاة العصر. أما عند الغروب فهي ممنوعة. وأما ما بين الغروب وصلاة المغرب فهي مكروهة، يبتعد عنها من البيت. وأدلته مبسوطة في كتب المالكية، وكنت ألقيته الليلة قبل المغرب على هذا العرض كما قلنا ليلتين محاضرة أحد الأساتذة ممن علق تحدث عن هذه المسألة، وفاتني أن أرتب عليه بما أبين هذه المسألة تبيينا شافيا. قلت الإمام مالك يرى ذلك، بينما الإمام أحمد والإمام الشافعي يرون أن تحية المسجد من الصلوات واجب أكثر، يعني متعلقة بدخول المسجد، وبالتالي لا يرى هذا بعد العصر، ولا يرى هذا أيضا إن دخلت المسجد بعد غروب الشمس استبعدت أداء المغرب، لأن هذه من لوازم الأسباب. وبالتالي ما فيش مشكل، لا ليست هناك مشكلة في أي حال من الأحوال في قضية أداء تحية المسجد. تحية المسجد والإمام يخطب مع اختلاف بين الأئمة، لا اختلاف جادة وضعيفة، بل اختلاف قوي بين العلماء. منهم من يرى أن التحية لها حكمها معروف سنية حتى ولو كان الإمام يخطب، واستدلوا بأمور معروفة. والإمام مالك عند ممنوع إذا بدأ الخطيب خطبته فلا ينبغي لأحد أن يصلي تحية المسجد. وعند لأن تحية المسجد قال إنها سنة باتفاق. وعند الأئمة الآخرين قالوا إنها من الحديث وردت وأمر به صلى الله عليه وسلم بصلاتها، ففي صحيح مسلم موجود الحديث هذا. الإمام مالك قال الإنصات من الخطبة واجب، وتحية المسجد سنة على أكثر شيء، أو هي مستحبة، والواجب مقدم على المستحب، وبالتالي لا يصلي الداخل والإمام يخطب. لا يهمني، لست في مقام الترجيحي، ومن أنا حتى أرجح بين العلم، لكن أقول هذه مسألة خلافية معروفة، ولن ينتهي الخلاف فيها إلى يوم القيامة. فمثل هذا الأمر لا يجب أن يؤمر به ولا أن ينهى عنه. إذا قلنا أحد دخل في الجدر لا نمره في القيامة، وإن دخل أحد فأتى تحية المسجد والإمام يخطب فلا نجبره على الجلوس. والآن المسألة حصلت قليلا من الرجال، لا أعرف عندكم هنا فقط ولا لا، لكن عندنا حصلت. أما أنا حصلت في أول مجموع المصريين لليبيا بالتدريب وغيرها، رأيت أناسا من العوام يجبرون المصرية تدعي المذهب على أن يجلس وهو يؤدي تحية المسجد والإمام يخطب. فأعطت حاجة كانت تكفر الله عليه وسلم حتى ظن لهم ساعة مذبوح مذبقة أما هنا من كفر كيلا نعم. وهم يظنون أنهم يحسنون صنعة، أين في استبدال هذه نعم يحسبوا هذا هو الأمر يعرفون العلم. ولذلك مثل يكون الحاجة سابوا بها عندها وتنهى عنها إذا كانوا أمر يكون معروف يتفق عليه، وإذا كان تنهى عنها لازم يكون هذا المنكر متفق عليه. قلت ابن القيم حدث جليلا بهذه المسألة، وبين أن الأمور المختلف فيها اختلافا ضعيفا، هذه غير يجب أن تذكر في نطاقنا هذا. أما الأمور المختلف فيها اختلاف بين الأئمة فلا ينبغي أن تذكر على صاحبها. نعم. كذلك من الأمور المختلف فيها وذكرت الخلاف فيها بين العوام قضية نقض الوضوء وخروج الدم. عن الدم يرفض الوضوء، نعم تخرج من الدم العوام صلى الله عليه وسلم لكن اعتذر قد انتقى الله وضوءك. فإما يقول لا، يعني بعض عوام من أعناق الذي إذا رأوا في حالة الوعاء صلى الله عليه وسلم ترجع تصلي يقيمون الدنيا ولا يسعدونها، لكن لا تصعبين خصوصا الأعاجم منهم لما تنزل حتى تفهمهم، ولأنهم بالسهم أنت الذي تستطيع أن تناظره وأن تطرح له وأن تأخذ معه طرف كما يقال، لابد أن يكون بينك وبينه يعني اشتراك أساسا تقفون عليه. أما الذي لا يعرف ما تعرفه ولا تعرف ما يعرفه فهذا كان حديث الصم. نعم، الواحد يتكلم عن حاله. ثم الشرط الآخر أن يكون هذا المنكر ظاهرا. نحن لا نكلف بالتلبس على ماذا؟ فواحد نعم المنكر حينما ندرس عليه لا يمكن أن نصور الأسوار ولا نضع المسجلات كالذي وضعتموه أمامي الآن نعم لتسجيل أحاديث الناس أو لالتقاط صور لهم أو لآخره، فأنت عملت منكر، أنت تريد أن تنهى عن منكر فعملت منكرا. وهذه يحضرني ذلك محمد الغزالي العلامة المصري المعروف رحمه الله، يحكي واحد رآه يحرك إصبعه فقال يعني هذا الإصبع امتلأ وكان يكسرها لما انتهى الصلاة، ولما انتهى الصلاة كلما ترك فقال لا تحرك الإصبع، لا كان قال من السنة أن لا تحركها، لم يقل له من السنة أن تحرك الإصبع. هل مر ذلك في البخاري ومسلم أن من رأى يحرك الإصبع تسيره؟ هل هذه السنة؟ هل يقضي المصيبة في الجاهل العام وكيف الإنسان لا يعرف ما يأمر ولا يعرف عما ينهى؟ أما كيفية الأمر المعروف من آية المنكر فمن عرفنا شروطه، أولا لابد أن نبين المأمور به والمنهي عنه، لأن أحيانا الذي تأمره وأنه البناء لا يعرف بالوعظ بالكلام البين أولا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر موسى وأخاه هارون عندما وجههما إلى فرعون، ومن هو فرعون؟ التعارف به والألوهية، مش مسلم غلطة معينة، ومع ذلك أمرهم بأن يحدثاه بالدين، فقولا له قولا بينا، قولا بينا، فما بالكم إذا حدثنا إخواننا المسلمين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في سيرته المطهرة، يبين لنا كيف التعامل مع مسألة الأمر المعروف والنهي عنه. وكلكم لا شك في ذلك تعلمون قصة الأعرابي الذي دام في المسجد الانفعال، نعم صحيح لازم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس في البول، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرميه. فرأيتم الذين قتلوا في حال المسجد أمرهم بحجر التحرر، لأنهم إن قطعوا عليه قوله أضروه. كل سنة كلها مطهرة، فالنفس عندنا غاية لا تنتهوا إلا بأمور معينة فقط، ولذلك لا تمسوا بالسوء. ولذلك أيضا على صحة هذا الأعرابي تركه يكمل قوله. الثانية أنه إن قطعوا عليه قوله بدل أن كان البول في مكان واحد سيعم أمكنة كثيرة من المسجد، هذه ظلمة، هذا منكر عن أهل الإعجاز أكثرت منه. ثم بعد ذلك أدبه تأديبا بين له أن هذا المسجد لا يصح أن يعمل فيه ما عمل، بال في مرغوبة واحد منهم منظور منه إلا بذبحه وما يشابه ذلك حتى ولو كان مريضا. ومن الأمثلة الأخرى وقرأناه أيضا ذلك الشاب الذي استخدم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الزنا، قال يا رسول الله إذا بني أمثل الزنا، توفى ذات العم وكان أما جديد على الإسلام يظن أن بعض الناس يمكن أن يأخذ رخصة لهذا الموضوع. انظروا يعني الصحابة ضدوا من هذا الطرف، كانوا لا يعرفون هذا الطرف، لا يجوز، ولأنهم تشفعوا بالشريعة بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل جعل في مازال أنا أخذ فيه ذلك نحا، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال ابنه تعال هكذا، فسأله الله من أمك، قال لا، الله من أمك لأختك لعمتك ولي العزم، قال ثم قل لا، قال ثم لا تجاوب له يا قلبي، ثم دعاه لأن يكون يعني أظهر شيء إليه الزنا، فكان كذلك. هذه المسألة بالخطابة جيء نعم، وهذه المسألة يعني استعمل ذات من قبل الدعاء، المعاصي في أغلبها أقول في أغلبها من ترى في أغلبها أنا ومتبقين عليها عن طول عام حتى أن الكافر الخبر نعم إلا بعض أشياء معينة فقط، أما البقية الباقية كلهم يعترفوا بأنها غير مرغوبة، فلذلك العلم ما تستمتع أينظر لنا للغيبات هي يقتل من أجلها قتالا مش مثل الكلام، لكن هو لا باس ان يفعل اذا القضيه يجب علاجها بما عالج به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الوقايع التي ذكرناها. ثم ياتي المنع بالقوه لمن استطاع ذلك لكن دون فتنه، اما اذا وصلت القضيه للفتنه لا يصلح ذلك، لان احنا عندنا قاعدة فقهية مطلقة من أحكام الشريعة بسرعة عامة يرتكب أهون الشرين، إذا وجد ضرران يرتكب أخفهما، نعم مش البعض ولا الكبير، نعم بس الصغير، ولذلك يجب المرء في القوة ما لم يأتي من فتنة، أما إذا أتى الفتنة فتنة دائما موجودة، وفتنته لكن ما قتلناه. ولذلك رأيتم فقهاؤنا الذين منعوا تعدد الجمعات سر العلماء ان انهم لا تقاموا الا جمعه واحده في مصر واحد، في مصر واحد لا تعدد الجمعات، كل عوضا على اجتماع المسلمين على اقل يوم في الاسبوع يتفقد بعضهم بعضا ويستمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، اما عن الجماعه فانهم على كل ذلك، انظر الناس عما يتحدثون عندما يخرجون في اهل الحل تستاوي الناس في السوق، لان نتعرف من الاحداث الدنيويه، وان من يتفقد مريض او ينبه الناس على منكر يجب ان يتضافروا في منعه. قلت حتى علماءنا الذين قالوا ان الجمعة لا تتعدد قالوا يجب ان تتعدد ان كان اجتماع فرقتين من المسلمين يؤدي بهم الى الفتن والتقاتل نرتكب اخف الضررين فنعدد الجمعات، لانه جمع اخر ليه تهدى المساله وتطمئن النفوس وتبرز الاحقاد يرجعون. احنا الان في دم كل جمعه جمعه على تغطيه نقضي في بس نسمع ثلاث صور بس الزين ما زال ذلك وبلغ صوتنا انا استفيد من ثلاث فوائد والحقيقه لا استفيد من شيء يعني. ثم ياتي بعد ذلك الهجر المعنى صاحب المنكر اذا ما اداش في هذا الذي ذكرناه اسمع المعنى عن يطرد، لكن الجيران هذا تحل ولا بد ان يكون هذا الجيران مؤثرا ولو بالاستحياء او التقليل من هذا المنكر، لان مرات انت تقول والله هذا المعنى ما فيش شيء من النظام تاعك، لا مرات انت حضور هذا المنكر ومؤاكلتك ومشاربتك لهذا الشخص الذي ياتي المنكر بالعالم، هذا تسريع له، لان الناس سيضربون المثل بك او فلان حاضر. هذه كثيره في مجتمعنا يتحدثون خصوصا عن العلماء، خصوصا يقولون حضرت فلان هذا المشهور معروف او حضر هذا الموت، كان الشخص ثاني مجالس وكان كذا. هذه اكثر بدعه انتشرت عندنا لهذا المبرر، لماذا لم يتحرك الشيخ فلان ولماذا لم يتحدث عنه من المشايخ فلان؟ هل ينكر المنكر الولد على والده؟ هذه المشاكل عانيها كثير، عانيها كثير في الشباب. والله ما يقول ما اعرفش كيف يجيب. بعض الناس آباؤهم تلوه بأمور بعضها من الصغائر وبعضها من الكبائر. والحقيقة هذه تحتاج من الأولاد من الأبناء ومن الذكور المعينات إلى سياسة وتربية وحسن تعامل. لأن قضية التعامل مع غير الأب وغير الأم مفيش مشكلة كبيرة مهما كانت المدارس، لكن التعامل مع الأب والأم مشكلة. ماذا تفعل بأبيك؟ هذا السؤال. هل يؤمر الوالد بالمعروف وينهى عن المنكر من قبل ولده كما يتناولنا؟ هذا السؤال يشبه ان الحسن الثوري رضي الله عنه خرج يعظه ما لم يغضب، فان غضب تركه، يعني تحيل له ان فرض. واخبرت بان فتاه صغيره كان ابواها لا يصليان،
قال بعض العلماء
وينبغي أن تفعل الزوجة مع زوجها ما قال عنه الحسن البصري في مسألة الولد. كان فوق الزجر وفتحت مستقبل كان كلمات الرغبة بشدة وغيره وما يملكها تحت إلا نبذها وأعطاه وكذا فما انتهاش الأمر. لابد أن تحل الطرف في مسألة الأمر بالزوجي فما يملكها. النقطة التي بعدها آداب التنامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن يهتدى بآداب معينة، هذا الذي يلام هذه المعنى. أما العلم فلا بد منه، لأنك كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تعلمه؟ لعلك تفهم العكس. وقلنا لها كثرة في ناس كثيرين يأمرون بالمنكر لا لأنهم فاسقون ولكن لأنهم جهلة. فالعلم لا بد منه. تقول ربما يقول سائل إذا لا يجب على العالم أن له رد معروف وإن العالم حتى يكون عالما. ما لم يطاعه عليه. وصلاح ما طلب العلماء كان من يرجع. أقول لا، القضية تتعلق بمسألة التي تريد أن تأمر فيها بمعروف أو تنهى فيها عنه. عن المسألة بذاتها حتى لو لم تعرض من العلم إلا هذه المسألة لوجب عليك أن تتدخل لنا أو المعروفة أن هذا لا يتعلق بها. فإن الرجلين يفعل مش العلم بوعد ثم حسن الخلق وتحدثنا عن ذلك ثم التقى والورع لأن التقي والورع يؤثر بسيرته. يا جماعة هي مسألة قلوب في أن يتكلم معك حتى سنة لا يدخل كلامك كلامه حدك وفي أن تسمع مرة واحدة يؤثر فيك. هذه قضية معروفة. فعلى النهي المعروف والنهي عنها أن يكون رأيها تقيا صحيح أن يكون يعلمها الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي من يتخلق بأذان المعروف والنهي عنه الصبر. أما إذا كان مجرد ما يقول واحد يا أخي يذكر يعني يذكر في هذا الأمر من يقول كذا نصيحة ولا كذا ولا غير كذا الله عليك ولا غير كذا تعرف ولا أنت تصف ولا غيره يعني ترك هذا الأمر وشيء حتى تسب وتلعن وربما هو لأنك كنت ربك تستعن على ضميرك وبلادا أنت لا معنى عنك شيئا. وهناك مثال مثال واقعي لأن ذكرت هناك في السنوات الماضية يعني أصبح خمسة بكثرة حتى لا أقول البيت. يوجد قائد لي دائما يجب أن تطيع لي وكانت سيارته حسنة وكان عذبا من عاش الزوج. فدعاه أحد زملائه المسلمين إلى العشاء في بيته فاستجاب واحدا ودخل إلى المنزل الصالون ساعة وذهب صاحب المنزل بعض شانه فدخلت عليه زوجة السيدة صاحب المنزل ومدت يده صافحه فامتنع وقال لها يا أختي هل أحرم سيدة بسلوك رجل المرأة إذا كانت تجنبي. فغضب الغضب الشديد ودخلت المنزل وجاء ابنها ولدها تبكي مالكي قال هذا صاحبك لا يدرك لنا طعما. ادخل الرجل هذا غاضبا ايضا على صاحبنا وطرده من المنزل. اخرج اخرج الرجل بعد يوم او يومين سمع لك الجامعه ماذا يظن هذا الصاحب هذا الرجل يقول طبعا سيشيخ وجهه ولا يكلمه على ان تبقى طويله حتى تنسى الفطره وان الرجل يقبل عليه ولا كيف حالك يا اخانا وكيف حال زوجك واولادك وكذا. يا سبحان الله العظيم يا لهذا انت عشقت البيت عندنا وذهب الى زوجه وقال ان الرجل الذي طلبناه تتعشى عندنا فان عجبك ذلك فذاك وان في المطار قريب. في قضية طلب وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الغالب به امر بالمعروف على المنكر واصبر انا ما اصبر. الخالق علم ان من يامر بالمعروف على المنكر لا بد ان يصبه الاذى اما قليل او كثير. انظروا كيف حفظ الخلق والصبر وما الى ذلك والعلم وهو كلها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثال. وقصه الاعرابي الذي لا يملك بعض المال الا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه قال له وانا انصحك قال لو احببت اليك قال لا ولا اجلسك. هذا خطاب لرسول كريم ولا صله. فرغب المسلمون وهموا به فنهاه رسول الله ودخل رسول كريم صلى الله عليه وسلم بيته وبعد ذلك للاعرابي ان يحدث فطرق امام الهاتف فاخرج له ما يفعل. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم احسنت اليك قال نعم فجزاك الله من اهلك من اهلك وعشيره خيرا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى الصحابه فيقول هذه الكلمات امامهم حتى يذهب غضبه عليه. فعل تحول من موقف الى موقف ملاحظ تماما. اذا لا بد ان نتحلى بالصبر وان نصبر على الاذى وهذا الاذى اخوه الايمان والاسلام هذا الاذى قد يصل الى القتل. ولذلك تركنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول افضل الجهاد كلمه حق عند الله الجافر. لكن هل يجب علينا ان تترك هذا المثل؟ لا. الناس مراكب فمن كان يخاف على نفسه فليصبر وليغير المنكر بقلبه ومن كان يفضل الشهادة فليجهر بالحق. وقبل الختام أحدثكم بحديث تحدث به الشافعي الإمام المشهور عن أمه قال إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين قد أمشت إليكم إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وكان في المجلس ابن أبي بئر. فاسم ابي زيد معروف العلماء البطاحن الذين كانوا من اضراب النائجين كان لهم مصر لهم يقول تفاهم مشهور حتى انه قال كلمه الامام مالك ليس قال كما قال الامام مالك في الصحه السيره فشكوت الى المنصور شيئا من امور الحسن ابن زيد. الحسن ابن زيد هذا كان ولي المدينه وكان المجلس هذا فيه الخليفه نفسه وكان الوالي موجود وكان من العلماء موجود في المسجدين وجاء الاخرين يشتكون من فعل الوالي. فاستشهد الوالي ابن ابي قال قال يا ابن المؤمنين اسال عنه هؤلاء القوم اسال عنه ابن ابي وانا اعلم بما يقول فيهم. فاستسهله امير المؤمنين فعابهم المسلمين عاد هؤلاء القوم قالوا نعم قد سمعتم اي سكتوا ما قالوا مع انكم كل شهر قالوا له يا امير المؤمنين استسهلت عن الروايه فاحنا له ما تقول في الحسن بن زيد فقال اشهد انه يحكم بغير حق ويتبع هواه فالتفت المنصور التفت الى الحسن الى الواعي وقال له يا امير المؤمنين قد سمعت ما قال فيك قال له يا امير قال قد سمعت ما قال فيك فقال الحسن بن زيد يا امير المؤمنين سل عن نفسك فقال ما تقول لي قال اعفني يا امير المؤمنين فاصر عليه قال لابد انك قائل قال تسالني تسالني كانك لا تعرف نفسك اشهد انك اخذت هذا المال من غير حقه فجعلته من غير اهله واشهد ان موصولا بذلك باب فقبض عليه ثم اطلقه فراجع نفسه فكتمه ذلك غير مولود فقبض عليه ثم اطلقه وقال له والله لولا اني اعلم انك صادق لقتلتك نعم وربع ما عرفت الحق هذا ها لا تقول بحقي سوف تلاقي مجال البيت مجال الرجال مع الناس ممكن بالنصر في النهاية في بعض المنازل من المنكر في مجتمعنا أرجو أن لا أشير بها البيت وإنما أذكركم بها تذكيرا الأولى منكرات في العقيدة أيها الأخوة قضية العقيدة هي أهم ما عندنا فإذا فسدت العقيدة فلا خير في أعمالنا أي تقليدها لا بد أن نرسل لهذا الأمر والإعوجاج في العقيدة باب عندنا ونحن ساكتون فإذا لم تصلح العقيدة فلا صلحت أعمالنا وتوجب عندنا منكرات في العبادات فنحن في ديننا نهتم كثيرا بالصيام ونهتم بالعمرة والحج ولا نهتم بالصلاة تجد أبناءنا قد بلغوا من العمر مبلغا كبيرا ولا يكلمهم اب او ام اما مسار الصيام فنقيم الدنيا بسببها ولا نقيدها واما الاعتمار فحدث ولا حرج بعضهم يعتمر ولا يصلي معه قالوا الشيخ بطون تعب في تشير السعوديه مختوم خلوا قلب في الأنكحة عندنا منكرات كثيرة وأبطلها الإسراف في المأكل والمشرب وإخواننا يموتون جوعا هنا وهناك فلا نقدم لهم درهما قد يقول القائل كيف بنا إلى ذلك تكون الطرق ميسورة ولكننا نتغاضى عنها وفي المعاملات لا نسأل عن الحلال ولا عن الحرام والعاقل منا من يسأل عنه إذا حدث يقول والله يكفر لي عمل عملي شو تبين لي عمل عملي دي بتاعك
وإذا سأل أحدهم عن الخبائث وعن الشر وعن الحرام فبعد الشرع منه.
وأما في الأخلاق فالأمر لا يتسع هذه لا تتكلم في ذلك وإنما تصل على بعض النقاط التي تشاهدها هي وتشاهدها يوميا. وربما أنتم أحسن حظا منا أما نحن فالأمانة تكاد ترفعنا. الطرق كلها تحتم على مادية المجال الشوارع والأمانة على جانبي الطريق. يأتي أحدهم يعني بكيف ممنوع فيوقف سيارته فيفتش هناك. سبحان الله العظيم، هذه أخلاق المسلمين التي يعني حقوق الطريق خطها رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأحاديث قبل أن تتحدث عن أمر الله. أما التهور في قيادة السيارات فقد شاهدت شبابا يستلقون ثلاثة في طريق قروي يطلب إلى قرية فقط. يا سلام الله أين أولياء الأمور؟ ولا أعرف أن كان عندكم من هذا الفن. وأما إدخال الطرقات في المناسبات أفراحا ومآسيا فحدث ولا حرج. يحكي لي واحد سوى قريبا قال لي المسلم في أوروبا يريد يحفظ الصلاة على الثلاث يقتل طريقا كاملا حتى الحفظ باسمه بالله تذكر السمعة على المسلمين. هل الصلاة تأمر بمعروف التنمية في حين واحد ثاني فاسق ربما يكون حتى نصف مخمور من الغرب السيارة ليتأكد من أن الطريق سالك وقارنوا واحكموا وننهي هذه الكلمة بدعاء الله تجعلنا ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن يدخلون الجنة الذين ظلموا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
نحن اجتماع بفهم الطاعة نرى أنه من واجبنا أن ندعو بحجنا لزول الأمر والسلامة وأن يرفع الله للمسلمين. والآن إذا سمح فضيلته بتوجيه أسئلة من الإخوة الحضور وبعد ذلك هناك من الإخوة من وجه بعض الأسئلة إذا شئت.
ولأننا إن استطعنا أن نجيب الجهاز وإلا الكم الكبير قريب منا.
كل الصيد في يوم الجار نحن على ثقة بأن الإجابة موجودة وأن الله قد متعكم بما فيه كفاية والحمد لله. الورقة الأولى نعرف التدخين يقول هل يجوز للمسلم أن يأمر بمعروف وهو يأتي وينهى عن منكر وهو يأتي هل يجوز ذلك؟
مبدئيا نعم يجوز أن يأمر بمعروف وهو يأتم به وينهى عن منكر وهو يأتيه لكن ذلك لن يؤدي إليه لأن إذا انتظرنا حتى تكتمل صلاة المؤمن من جميع الوجوه ويتحرك أحيانا يكون هذا الرجل يأتي منكر قبلة فإذا سكت عن المنكر شهرة فقد ساهم في الانتشار. لكن علماءنا تحدثوا أن المعتاد والمعروف الله لا يوفق أحدا إلا إذا كان معتبرا لكن العلماء قالوا لسا أن يأخذ المعروف وجهاء المنبر حتى يولي من صنع الدين، لكن من الثمرة غير آتية.
تعرفه شرط أن من المنكر في العقيدة أن هناك أمور منكرة في العقيدة، إتماما بالفائدة إذا كان الإنسان نرجو ذكر بعض منها.
لا حديث عن قضية العقيدة حديث طويل على الله، وأيضا حديث حساس ويستدعي يعني وقتا طويلا والمجادلة فيه قد أقول، وأنا رجل على مساحة المرة 130 كيلو قرش فما أقول الوقت يتسلى ذلك، لكن معظم الذين استمعوا إليهم ويأتوا بطلاعهم يعرفون ما أقول.
سؤال آخر أظنه من مسؤول أو من متحدث في هذه المنطقة يقول: نحن منطقة تعش الحضرة وطلاب العلم وخريجي الجامعات خاصة العلوم الشرعية واللغة العربية، ولكن أحيانا نفتقد إلى إمام الجمعة أو واعظ أو إلى يقصد أنهم يرقصون عن ذلك، ونجد أن كلهم يتحفظون ويمتنعون عن ذلك، كما قول الشريعة لهم.
أخبرنا ضد الجذور المتعلمين بكثرة وإن يرغبون عن خطة الجمعة لا بد أن يكون لذلك أسباب، فليبحثوا عن السبب لماذا لا تتقاعدون عن هذه المسألات؟ لا شك أن طلبة العلم يودون أن يأخذوا دورهم في المجتمع، لكن إذا وجدت مثبطات ومانعات أخرى فيجب أن تعالج. مثلا الشريعة الشرعية تقول: حلوا بينهم وبين القول الحق وتركوهم وتلبسون غيرها.
سؤال آخر مكون من ثلاثة أو أربعة أسئلة، أولاها: ما هو الرأي الديني في تقسيم الناس إلى سلفية وصوفية وإخوانية وغيرها من التسميات؟
وتقسيم لم نقسمهم، قسموا أصناكم المسلمين، لكن قضية كونة صلى الناس أخافوا في شيء من هذا أو كذا هذه مسألة أخرى. نعم، الدين لم يقصد لا يقصدنا مسلمين ولا إخوانين ولا محمدية ولا غير ذلك، نحن نعمل هذا في القرآن ولا في السنة، لكن نعم لكن إذا كان الناس يقصروا في أسباب أخرى أنا أعرف من سار السيرة الفلكية فهو على الرواق، ومن سار السيرة الفلكية فهو على الرواق، ثم إياه كذا أو ثم أنثى كذا، هذا ليس مكان شيئا ولا يحدثه.
ثانيا: أيهما يقدم، الأمر بالمعروف أم النهي عن المنكر؟
لأن المسألة واضحة عندنا دائما بالنسبة لذات المكاتب مقدم الغائب على جنب الغائب، وهذا جواب عما نكر، ذات المكاتب مقدم على جنب
الغائب. ثالثا: ما حكم من سلم قبل الإمام في الصلاة؟
سلم قبل الإمام في الصلاة. أما الجماعة الصلاة فلا تغضى، لأنك رأيته فلا تغضى، ما هو الشيء الذي يعني هذا قضية خاصية، إن سلم ناسيا هل مع شيء يرجع ويسلم على الإمام الأمر معلومة، لكن كان يقصد أنه سلم على طرف والإمام ما زال الشاعر الشيخ ابن عثيمين في احدى فتاويه سئل على رجل اضطر هذا عذر فخرج من الصلاه الامام ما زال متشهدا وقال ان جاء بعذر فصلاته ضائعه ونقل ذلك لغيره.
هل في الاسلام بدعه حسنه؟
ماذا التبديع والبدعة لما تم بها جمتين وخمسين؟ أسمع البدعة بدعتان، بدعة لغوية هذه فيها الحسن والسيد، بدعة لغوية هي بدعة بمراحل ما لم يكن وقد كان. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناهج الرجيم فكانتم فهذه بدعه. في معنى البدعه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه بدعه لغويه ما هي شرعيه. وانما بمفاهيم البدعه هكذا هي من ابتدع شيئا في الدين كتبه الدين ورتب عليه ثوابا او افضليه ولم يرد به الشرع، هذا لا حسن فيه فقد اكتمل الدين. هناك بدع انتشرت في المجتمعات واصبحت عادات في المجتمع، فما الواجب علينا وماذا يجب علينا عند مخالطه نشر هذه البدع والاصيله؟ بالنسبه للبدع سبب انتشارها هو سكوت العلماء عليها، وهذه المسألة وفاها حقها الشاطبي ورحمه الله. كان أسباب انتشار البدع وأسباب سيطرتها على المجتمع هو سكوت العالم عليه. إن سكت العالم يطبقها بعض الناس وبعضهم لا، ثم يطبقها جيل آخر لأكثر، ثم الجيل الثاني يطبقها يمنا مستشهدا بأن فلانا وفلانا كان يعيش بيننا ولم يتكلم، حتى تستقر وتصبح جامدة وتصبح رؤية الحق. هذه إذن من واجب العلماء واجب الناس. قال بعض العلماء المعاصرين أوتي قريبا قال لو تحرك المجتمع مجتمعه إلى كل بدعة نشأت تحاربها في وقتها لكنا مجتمعا آخر.
سؤال آخر يقول سؤال للشيخ حول مسألتين، أولاهما هل يجوز التبرك بالصالحين؟ ثانيهما هل يجوز كسر الحوار الفور في مسائل الجرح والتعديل ولو كان حسنا عن شيوخ آخرين؟
أما بالنسبة للجرح والتعديل يبدو لو الجرح والتعديل مثلا معروفة يعني هدفها أمالها وتخصصوها وهم علماء الجامعة معروفين هذا، لكن الآن الأمر تعدى حدوده وأصبح من لا يقرا ولا يكتب يجرح ويعدل ويطبق على المسألة على المجتمع الذي يعيش فيه. وهذه المسألة تحدث عنها الشيخ محمد عوامة كتبه الله بخير وهو من علماء الشام المشهورين، وهو يعيش الآن في المدينة في سنوات بعيدة وقد حقق اخيرا المطلق لابن ابي شيبه. تحدث عن هذه المساله بما يكفي ويشفي. مساله جرح القديم قال شخص طبيب عمره 15 عاما كان يدور على حلق العلماء، يدور على حلق العلماء يقول له فلان مجرح وفلان معدل. يقول حسن يعني شخص غلط، فالله تعالى استخدم واحد من نبيه قال يا شيخ تعال تعال هو الجرح والتعديل كما عرفه فرجع الى بيته. هو مكلف بعض الناس يقول له اعمل تدفع على هذا اليوم حلف العلم وكل امراه وفلان وجرح وفلان معدل مصيبة المصائب التي تنظر الأمة وهم يقتلون 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 ونحن نتحدث في هذا الموضوع. أما قضية التبرع في أثار الصالحين فأنتم على رأيت الجدول محاضرة طويلة عريضة في هذا الموضوع.
حتى
تعليم شوية حتى
تعليم
شوية في تلك أنا عندي أيضا عن العوام من قضية التبرع الصالحين هذا الخلل المتعقيدة بالإجابة
هل يعتبر من الواجب؟
هل يقول حمد اللحيه حرام باجماع العلماء؟ لا اعرف اماما قال ان حلقها حلال، لكن المساله تتعلق بنور كبرى ليس من الضروري الخبيه.
نعم
يا نعم الأمر ذكرت هناك مذاقة مجموعة كان يوم تصريح اجتهاد لكي تنام راسل لكي تنام راسل لكي تنام راسل وهذا اليوم أنت تصريح أنا مشيء فأنا أقول كان عندنا تهيرون أن نسأل الله بحاجة فلنقوم بالزمن القديم إذا كان الإمام مجتهدا في القديم ورأى أن هذا هل مثلا المجتهد يخطئ ويصيب وترى الرؤيا
إذا أردنا أن نمتحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يسعده في الدنيا بصحة طول العمر وأن يسعده في معرفته وفي الآخرة في مستقر عقبته وتفيح جناته انه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم ايها الاخوه وافادكم الله سبحانه وتعالى وعجل اخطاءكم من اجل ان يكتب الله لكم ذلك في ايام شهر رمضان انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ننبه الاخوه إلى أن الإعلان الثقافي لهذه المنطقة ولهذه الساعة سيكون كالآتي: يوم غد المحاضرة للشيخ الشيخ محجوب بعنوان تفصيل الإسلام، ويوم الخميس للشيخ عبد الله المكي آثار الصالحين، ويوم الجمعة بإذن الله نقطة من التكاثر الأفاضل ستنشط الجميع بإذن الله، ومن تيسر له ذلك فقد